أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامجكم من جهة أخرى. الحلقة دي حنخصصها لمعاناة السودانيين على الحدود السودانية المصرية في انتظار الحصول على تأشيرة دخول للأراضي المصرية. المعاناة دي بدت منذ أول لحظة منذ اندلاع الحرب واستمرت حتى الآن. يعني حتى الآن هناك الآلاف من المنتظرين في مدن مثل وادي حلفة للحصول على التأشيرة قبل الدخول للأراضي المصرية. وده كله سببه أنه منذ شهر الثاني للحرب فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، مرجع ذلك إلى اكتشاف أنشطة غير مشروعة منها إصدار تأشيرات مزورة. هذا فيما يخص يعني تبرير الحكومة المصرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنه بلاده وضعت سياسات جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروع. ده أوردته الصحافة حول هذا الموضوع. القرارات دي كلها كان لها نتائج على الأرض تمثلت في الانتظار الطويل الذي يمتد لشهور من أجل الحصول على هذه التأشيرة، خاصة وإنه الناس يعني لما مشوا ما كانوا متوقعين إنه ده الحال وإنهم حينتظروا الشهور دي. يعني أنت أسبوع ولا أسبوع، شهر ولا شهر، هتكتشف إنك قعدت زي 5 شهور ولا 4 شهور عشان تحصل عليه التأشيرة. في الحلقة دي تحدثت مع أحد السودانيين العايشوا التجربة دي وقعد كم شهر في الحدود، وفي النهاية طبعا أفلح في إنه يخش مصر وهو الآن موجود في مصر. تطرق الحديث للتغييرات اللي حصلت في التعامل مع طلبات التأشيرة بالنسبة للسودانيين قبل وبعد الحرب.
كان بيتقدم للقنصلية المصرية في الخرطوم عاد جدا الصباح وبنستلم التأشيرات بتاعتنا نهاية اليوم.
وعن حصر أعداد المعاملات في يوم الواحد، يعني النظام بتاع تمشية الناس في اليوم الواحد يبدو أنه فيه تشدد في الحاجة دي.
هي مسألة صعبة جدا ومعقدة باعتبار أنهم هم بيخصصوا أعداد بسيطة جدا خلال اليوم.
وعن ازدحام المدن الحدودية وعدم جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة مما يشكل يعني معاناة مضاعفة وصعوبة في الحصول على الأساسيات يعني للمعيشة.
الخدمات الأساسية المتاحة في المدن ما كانت بتستحمل الأعداد الزيادة دي.
وتحدثنا أيضا عن قضايا أخرى مثل الموافقة الأمنية وعما يحدث في مصر بعد الوصول. فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من جهة أخرى، وضيفنا الأستاذ عمرو كمال القانوني والمحامي. أهلا وسهلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ عمرو كمال في برنامجنا من جهة أخرى، والمخصصين لمعاناة السودانيين القاعدين في المعابر بغرض الدخول لجمهورية مصر والمعاناة اللي بتعرضوا لها. أنت واحد من الناس اللي عندك تجربة، يعني خوي لي قعدت كم شهر حتى بعدك أفلحت في الدخول لمصر المؤمن زي ما بقوله، الحمد لله على السلامة.
مرحبا بك يا أستاذ إبراهيم، شكرا لك وشكرا للفريق العامل. حقيقة أنا واحد فعلا من الناس اللي كنت بعتبر من العالقين في المعابر. أنا قعدت 5 شهور في حلفة في سبيل الحصول على تأشيرة للدخول، وتعددت المحاولات بشتى الطرق لأنه أتحصل على فيزا مع ضيق الإجراءات وحصرة في عدد معين للدخول وتقديم الاستمارات أمام القنصلية المصرية في حلفة. وهي مسألة صعبة جدا ومعقدة باعتبار أنهم هم بيخصصوا أعداد بسيطة جدا خلال اليوم، وبتطلع التأشيرات للناس بعدد بسيط جدا محدود مقارنة بالأعداد المهولة الموجودة هناك. أنا دخلت شهر 5 ويوم 14/5 وقعدت 5 شهور، والحمد لله أخيرا قدرت أدخل القاهرة بتأشيرة، ولا زال هناك كثيرين جدا من الناس اللي كانوا معي في محاولاتهم المستمرة برضو للحصول على تأشيرة.
نعم. طيب إذا دارين نقارن حصل سافرت مصر قبل كده قبل الحرب وقبل ما الناس يعني يضطروا بالطريقة الرش الجماعي ده يمشوا مصر؟
لا، كثير جدا، كثير جدا لشغل، كثير جدا لسياحة. أحيانا في مرات كنت بدخل مصر 2 مرات في السنة.
طيب الإجراءات كانت بتكون كيف؟
والله بدري شديد كان بيتقدم للقنصلية المصرية في الخرطوم عاد جدا الصباح، وبنستلم التأشيرات بتاعتنا نهاية اليوم. وزادت المسألة دي في نهاية 2019 شوية، عقدت الإجراءات قدام القنصلية، بدأت بتاخد يومين بتيجي تسجل بدري في القنصلية العامة المصرية في الخرطوم، وبتستلم التأشيرة بعد يومين. وبعد ذلك بدأت يعني ذات في الخرطوم بدأت تضيق شوية، يعني الأعداد ربما كانت بدأت تزيد شديد جدا، احتمال لأسباب تجارية لأسباب مختلفة. ولكن في البدايات في بداية الألفينات مثلا كانت المسألة بسيطة، بنقدم الصباح وبنستلم التأشيرة نهاية اليوم الساعة 4:30 راجعين من مكاتبنا، بتذكر بنيجي نستلم التأشيرة من القنصلية في الخرطوم.
نعم. طيب أنا يعني كان في حاجة اسمها حرية الحركة يعني بين الجانبين، المصريين يمشي السودان والسودانيين يمشي مصر وكذا.
نعم.
فدي هل عندها شكل بتاع اتفاق او شكل قانوني محدد؟
نعم.
يعني متفق؟
نعم.
عليه
في 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 اتفاقيه ما بين جمهوريه السودان وجمهوريه مصر اسمها اتفاقيه الحقوق الاربعه، بتكفل للمواطنين من البلدين حريه الحركه والتنقل وحريه التملك وحريه العمل بين مصر والسودان. يعني أي مواطن سوداني يجوز له أنه يستمتع بالحقوق الأربعة دي داخل مصر، وكذلك المصريين في مبدأ المعاملة بالمثل. ولكن المسألة دي هي عادة بتفترض الاتفاقيات الزيدية ما بين الدول بتفترض أنه الإجراءات بتكون سهلة جدا في المعابر البرية أو البحرية أو الجوية. يعني ونص أنك أنت وصلت للدولة الثانية بتدخل طوالب تعمل كاونتر فيزا وبتخش، ما بتستدعي أنك أنت تقدم أوراقك للقنصليات العامة، زي كأنما أنت في دولة ما في بيننا وبين الدولة دي اتفاقية. فإذا في اتفاقيات افترض أنه المعاملات تكون أبسط من خلال تأشيرة دخول في المعبر، دي الطريقة الصح عشان تتفاعل الاتفاقيات بالشكل ده. لكن للأسف مع وجود الاتفاقية احنا كنا بنضطر ولازلنا انه نتحصل على تأشيرة مسبقا من القنصليات المصرية في المدن المختلفة، ومن بعد ندخل مصر.
نعم.
الاتفاقية ما مفعلة بشكل كامل وحقيقي يعني.
نعم.
يخدم الغرض منها.
نعم. طيب أستاذ عمرو كمال، يعني عندك أي فكرة انه هل الحكومة السودانية برغم الظروف الحاصلة دي بذلت أي مجهود في إنه تسهل للناس إنهم يعني يعبروا بشكل يعني ما فيه معاناة كثيرة؟
والله يا إبراهيم يا أخي للأسف يعني أنا طوال وجودي 5 شهور في حلفة أكاد أجزم إنه ما كان في، يعني بالنسبة لي الحكومة السودانية في الولاية الشمالية أو في أي منطقة ما غرض الأساس إنها تسهل الإجراءات بتاعت الدخول بقدر ما إنها تسهل إجراءات إقامة المواطنين السودانيين النازحين داخل المدن المختلفة. فهي ما كانت قائمة برعاية المواطنين النازحين بشكل يعني مناسب. الخدمات اللي كانت تقدم خدمات ضعيفة جدا، الولايات ما كانت بتستحمل، وأنا بتكلم خصوصا عن الولاية الشمالية ومدينة حلفة، ما كانت بتستحمل الخدمات الأساسية المتاحة في المدن، ما كانت بتستحمل الأعداد الزيادة دي، بالإضافة لأن أصلا الخدمات الأساسية في المدن دي منهارة إلى حد كبير. فبالتالي الخدمات الأساسية ما كانت متوفرة، وبالتالي هم بالتأكيد ما عندهم القدرة إنهم يلبوا خدمة تسهيل إجراءات الدخول. إذا هما الشيء الأساسي ما كانوا قادرين يوفروه، فمتوقع إنه الشيء الاستثنائي الدبلوماسي ما حيكون عندهم له قدرة. ودي مسألة أصلاً هي دبلوماسية ما بتكون ما بين حكومات الدول، ما من حكومة ولاية وحكومة دولة تانية.
نعم.
يعني دي الفكرة الأساسية.
طيب يعني مدام جات سيرت ظروف البقاء في المدن الحدودية وقبال الواحد يعبر كذا، وصف لنا المعاناة حقت شهدت أنت يعني حقت الناس اللي حواليك وتجربتك أنت ذاتها، يعني في إنه أنت ما متوقع تقعد كم شهر حقيقة.
في ظروف زي دي يعني مفترض إنه تكون في call for action مستعجل جدا أو urgent action للأحوال زي دي. انت بتوصل المدينه الحدوديه سي حلفه وبتنزل ما تكون عارف مثلا انك انت ماشي وين، فبتنزل من المواصلات من الباص من الحافله تنزل بتلقى رقبتك انك انت مقفول في السوق ما عارف تمشي وين، ما في التوجيه لمراكز معينة. أنت وحظك، في زول بنوم في الشارع، في زول بنوم في الجامع، في زول بيكون محظوظ بيعرف إنه في شخص سبقه للمدينة بيتصل به بالتلفون يقول له أنت قاعد وين، بقول له أنا قاعد في الحتة الفلانية في إمكانية إنه أنا أجيك ولا كده. بصورة عامة أنت بتنزل في المدينة بتكون ما عارف رقبتك أنت ماشي وين. في مراكز بتاعت إيواء الخدمة هناك بتاعت يعني مراعاة طلبة النازحين في حلفة، الشق الأساسي والكبير منها بنسبة 80% قايمين به مجموعات الشباب وسكان المدينة الأهالي بصورة كبيرة جدا. التنسيق بتاع حكومة الولاية أنا بالنسبة لي مثلا ما كان واضح للعيان طوال وجودي 5 شهور في حلفة، فحتى المخدرات الأهلية والشبابية الموجودة دي بتكون يعني على كثافتها وعلى سعيهم الحسيس وكده، لكن برضو محدودة لأنها لوجستيا وماديا وتقنيا برضو في جوانب كثير جدا ما بيقدروا هما يوفروها وما بيقدروا يتخصصوا عليها عشان يقدموها للناس. وبالتالي مثلا لما نتكلم عن خدمة الصحة كل الناس اللي كانوا موجودين في المدينة على مدى 5 شهور أنا شفتها ما في خدمات صحية موجودة، تمشي المستشفى إمكانيات ضعيفة، ده أساسا طبيعته كده. وحتى غالبية المواطنين السكان بتاعنا المدينة لما يكون عندهم حالة طارئة أو مستعجلة بيغادروا من حلفة بيمشوا للمدن الأكبر زي بنقلة بيتلقوا العلاج، أو بسهولة الحركة ما بينهم وبين مصر بيمشوا ياخدوا الخدمة بتاعت العلاج في مصر. بالنسبة للخدمات الثانية مثلا زي الغذاء، دي مشكلة ثانية كبيرة جدا جدا. الناس أوضاعها جاية كلها خلت وراها وما عندها حاجة، فأكلك وشرابك ذاته في تلتلة، إضافة لأنه المدينة يعني المعيشة فيها غالية. كلنا شفنا الولايات لما الناس طلعت المعيشة فيها غالية جدا، فبطول المدة الناس مواردها نضبط، فبقت في مشكلة زي دي. جاءت بعض المحاولات من الوكالات الدولية المختلفة إنها تساعد في المسألة دي، لكن برضو ضعف التنسيق خلى إنه الكميات الموجودة بتكون بسيطة جدا بتاعت المواد الغذائية، وأحيانا ما كانت بتتناسب مع حوجة الناس ذات نفسهم. يعني في حاجات ما كانت بتنفع، في حاجات الناس حاولت إنها تبدلها في السوق. يعني الناس كانت عايشة في جو صعب جدا ولا زالوا، ما بين إنهم يتلقوا خدماتهم الأساسية من صحة من غذاء من حاجات زي دي، والأوضاع عموما سيئة جدا. التنسيق عموما ما بين الحكومة بتاعت الولاية، ما بين المجموعات الشبابية والأهلية، عموما ما بين الوكالات الدولية المتخصصة، أنا في تقديري ما بيؤدي الغرض مع خطورة الوضع. وأعتقد إن الناس ما قادرة تستوعب إنه لحد تحسي دي حالة طارئة بتاعت حوجة إنسانية طارئة وعاجلة ما بنتعامل معاها بالأوضاع العادية بتاعت إنه الناس قادرة ترتب أمورها. الناس ما قادرة ترتب أمورها، دي حالة إنسانية. إحنا سواء داخل السودان أو على مستوى التعاون الدولي ما أعتقد إنه إحنا ماخدين الوضع بحجمه الحقيقي وما قادر نتعامل معاه بطبيعته وبحقيقته اللي إحنا عايشينها كنا طوال 5 شهور، ولا زالوا أخواننا وأخواتنا القاعدين هناك بيعانوا منا. الوضع ما ماخذ الصورة الصحيحة والكاملة بتاعته للأسف.
نعم. طيب أستاذ عمرو كمال، الفترة اللي أنت كنت هناك بتقدر عدد الناس اللي كانوا منتظرين بكم يعني حسب معايشتك؟
والله شوف، هو ما في تقدير واضح كان. يعني مثلا بتجي وكالة من الوكالات الدولية بتاخد إحصائيات، لجان التنسيق الأهلية الشبابية بتاخد برضو أرقام وكده، لكن مجمل المراكز اللي كانت محصورة كلها في مدينة حلفة كانت بتكون حوالي 500، تزيد شوية من 500. أوكي. عدد
مراكز الإيواء في حلفة حوالي 50 مركز، ويقدر العدد الكلي للنازحين في الولاية بحوالي 20,000 نازح. قد يكون الرقم ده ما دقيق لمسألة متعلقة بالتنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة، ولكن ده العدد المقدر من أكثر من جهة تقريبا، إنه في الحدود بتاعت 20,000 نازح يزيد أو يقل شوية لحد أكتوبر 2022.
لأنه في أعداد كبيرة جدا من الناس مثلا من الولايات بعد ما اتفتحت فرص التقديم لجوازات سفر، في أعداد كبيرة جدا أنا أتصور أنهم بعدنا بدأت تجي عشان تحاول أنها تحصل على فيزا. يعني لحد شهر 10 كانت الجوازات ما بدأت تستخرج جوازات للمواطنين، يا دوب كانت بدأت الناس تستلم جوازات. فأتصور أنه الأعداد الكبيرة اللي حصلت على جوازات حتكون كلها دخلت المعابر زي حلفة أو بور السودان، لكن في الوقت ذاك تقريبا كانوا حوالي 20,000 يزيد
أيوة.
او يقلوا شويه.
اللي هو احنا بنتكلم عن شهر 10 السنه اللي فاتت
تقريبا كانوا
أيوة.
20,000
ايوه. اللي هو انت جيت انت جيت من ابريل ولا انا بعد ابريل؟ بعد قضيت كم شهر يعني من كم لكم هناك؟
5 شهور.
5 شهور ايوه ايوه ايوه، يعني من بدايه الحرب ولغايه ما شهر 10، حتى بعد ذاك استطعت انك تدخل.
نعم.
طيب يعني نقوم برضو نعمل زومين شوية كده، يعني انت قعدت هناك 5 شهور دي، ومؤكد بيكون لاقوك ناس وأسر وناس أفراد براهم وناس صغار وناس كبار وكده. زي ما قلت الناس يعني لما حصلت الحاجة الحرب، الناس أي زول جرى في جهة وأي زول عنده فكرة يعني في ذهنه إنه وين الحتة المفروض تكون آمنة، أو أنا مفروض أتواجد وين أحسن لي وين. فالناس اللي مشوا مصر ديل الأول حاولوا يعبروا لمصر، مؤكد ناس مختلفين، في ناس عندهم شقق هناك، في ناس بيعرفوا عندهم أهل هناك، وفي ناس أنا يخيل لي ما بيعرفوا أي زول وماشيين مع الرش كده ده. فأنت يعني حصل في قعادك هناك وأحاديثك مع الناس، لاحظت الفروقات دي؟ يعني في هل في ناس مثلا بس مشوا ساي، أو يعني في ناس أدوا تفسيرهم ليه ماشيين مصير؟
ما بتختلف. شوفي الحرب هي محاولة للنجاة، فالطريق اللي بتشوفه قدامك بتسلكه. الناس، في ناس عندها أهل سبقوها، في ناس يعني أنا مثلا أولادي سفرتهم بالي قبل إجراءات التأشيرة بالنسبة للأطفال وللسيدات وكبار السن كانت ما مطلوبة فماشي الحكم. في ناس عندهم أهل هناك، في ناس ماشيين دايرين يحاولوا إنهم يشوفوا فرصة لإعادة التوطين بعد التسجيل في المفوضية، في ناس ماشيين يفتشوا على فرصة بتاعت شغل، فبرضك في ناس بحاولوا، في ناس عندهم فرصة لأنهم يعني يوجدوا مصدر للدخل حاولوا يساعدوا بيه وأهلهم الموجودين في السودان، فبرضو زي الناس كانوا بحاولوا أنهم يسافروا يعني. وتتعدد يعني خيارات الناس ونواياهم في الاتجاه لمصر أو غيرها من الدول، هروب من الوضع الحاصل ومحاولة لإعادة حياة جديدة إليهم يعني آمنة ولو كانت مؤقتا يعني.
نعم نعم. طيب
تختلف الفرص.
نعم. طيب يعني الناس اللي بيوصلوا هناك بعد ذاك بيعملوا شنو؟ الإقامة دي مفروض تكون محدودة ومفروض تتجدد، وفي ناس بيقدموا لجوء، فيعني الخيارات عاملة كيف هناك بالنسبة للناس؟
الخيارات اثنين، أما يمكنك تواصل في إجراءاتك يعني إذا أنت أصلا قدمت للتأشيرة ومشيت فتوصل القاهرة، الخيار الأول أنك أنت تواصل قدام السلطات المصرية وتقدم لإقامة تعتبر إقامة سياحية، لأن أنك أنت الفيزا تجدها فيزا هي سياحية يعني، فبتواصل إجراءات الإقامة السياحية وهم متفهمين الموضوع ده، بيجددوها للناس كل 3 شهور وبتمشي. الخيار الثاني انك انت تقدم عن طريق المفوضية السامية للاجئين وتتحصل على صفة اللاجئ، ودي طبعا بتختلف يعني في الاول بتاخد عندهم هم نظام الكروت او هي درجات بتاعت الاعتراف والحماية، فما بين الكرت الابيض ده بالنسبة للناس اللي ما عندهم وثائق رسمية، واذا عندك وثيقة رسمية تاخد الكرت الاصفر، وإذا اكتملت أوراقك ويعتمدوا الكيس بتاعك بتاخد الصفة النهائية والكاملة اللي هي عن طريق الكرت الأزرق. فالوضع يحسي كله إنه الناس جات وقدمت قدام المفوضية حسب أوراقها، ما عنده ورق أخذ الكرت الأبيض لحد ما تكتمل أوراقه، والناس الأوراق مكتملة قدمت وأخذت الكرت الأصفر، فهم خيارين، أما إنك تواصل قدام السلطات الرسمية تأخذ إقامة سياحية أو إنك أنت تأخذ صفة اللاجئ. بس المشكلة هنا تبقى في إنه الأعداد الضخمة جدا يعني بتاعت الناس اللي دخلوا في الفترة اللي فاتت بتخلي إنه فرص الحصول على الإقامة بتكون معقدة جدا جدا جدا، لأنه أعداد كبيرة جدا وازدحام شديد جدا جدا، والمنافذ بتاعت الإجراءات محدودة بالنسبة لل يعني الكباسيتي المصممة به، وكان على الأعداد الطبيعية بتيجي كل فترة، لكن ما قادرة تتطور وتستوعب الأعداد الضخمة، فإجراءات الإقامة بتاخد زمن ومعقدة، وهي ذات نفسها مرهقة جدا نفسيا للناس. يعني زي ما الناس كانت في المعابر داير الحديث بتاعها كله كان ما بين القنصلية والفيزا والتأشيرة، بقت حسي دائرة الحديث بتاعة الوافدين الإقامة وعقد الإيجار الموثق والعباسية، يعني دائرة الكلمات بتاعتنا هي ذات الأخص في حلقة كده محدودة جدا ما بين كل الناس، ليه بتشكل اهتماماتهم وهواجسهم المرحلية من وقت للتاني، فانتقلنا من مربع لمربع جديد، لكن التعقيدات والهواجس لا زالت مستمرة.
نعم. طيب الأستاذ عمرو كمال، قبل نختم اللقاء بتاعنا ده، يعني في سؤال برضو بيأرق الناس كثيرين جدا، اللي هو عن فكرة الموافقة الأمنية اللي هي بياخدوا منك آلاف الدولارات كده، ده نظير حاجة اسمها موافقة أمنية، أنا ما أعرف الحاجة دي من زمان كانت فيه ولا ما فيه، وهسي وضعها شنو يعني بالنسبة للناس؟
بتصر إجراءاتها في بداية شهر 6 تقريبا يونيو، وإحنا هناك، وهي تغريد هي كان من يعني غير بتقدم للسلطات الأمنية في الدول المعينة في مصر، إنه أنت داير تدخل مصر لسبب وحاجة مؤقتة جدا، وغالبا بتكون يعني البداية كانت متاحة وسهلة ورسومها كانت بسيطة جدا حوالي $350، وكان كثير جدا من الناس أخذوها، ولكن ليتر بدأت التكلفة بتاعتها بتكون عالية جدا زي ما انت قلت، بتفوت الألف وحاجة دولار، والمشكلة انه هي اجراء ذاتها ما واضحة يعني للناس، وبتجيف وتكفل يعني تبدأ تشتغل وتكفل، فالإجراء حد ذاته ما سهل جدا انك انت تتحصل عليه، ومنافس بالنسبة لنا لحد يوم الليلة، ورغم انه انا وصلت مصر لكن الإجراء شنو بالنسبة لي انا ذاته ما واضح، فهي بتقوم عن طريقات او في ناس هم بيقدروا يرتبوا المساله دي، لكن بالنسبه للاجراء ما واضح، اضافه لانه الرسوم ذاتها متغيره زي ما قلت لك من 300 وحاجه دلوقتي احنا بنسمع عن 1000 وشي، فما عندي فكره عنها واضحه يعني عشان انا اقدر.
نعم نعم الاستاذ عمرو كمال، يعني في ختام اللقاء ده عندك اي رساله دار توجهها ولا كلام دار تقوله؟
والله يا اخي انا بتمنى حاجتين، بتمنى من صفات الولايات الحدودية اللي فيها أعداد كبيرة جدا من النازحين، إن تعرف إنه الناس دي جوا المناطق هم ما عندهم فيها ناس، عدد كبير جدا من سكان الخط هم مثلا نزحوا لولايات هم وصولهم من هناك أو عندهم فيها أهالي، لكن الناس اللي نزحوا للنزح أكيد ما عندهم ناس هناك، فيبقى واجب السلطات الرسمية في الولايات دي إنها تقوم بواجبها بتوفير الخدمات الأساسية بشكل كويس بالتنسيق المناسب جدا مع الوكالات الدولية المتخصصة ومع الشباب الموجودين، لأن المعاناة هناك لا يمكن وصفها. والشيء الثاني أتمنى من حكومة البلد خاصة الحكومة المصرية إنها تفعل مسألة الاتفاقيات وتراعيها وتسهل إجراءات الحصول على التأشيرة، وأكثر من كده تسهل إجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة داخل جمهورية مصر نسبة للأعداد المتزايدة والتكدس الموجود قدام إدارة الجوازات والهجرة المصرية. الأوضاع الإنسانية سواء في الحرب السودان أو خارج السودان للنازحين وبالنسبة للاجئين أو الوافدين هي أوضاع ما إنسانية وما كريمة، ما خيار غير إنه الناس تعاين لها من نظرة إنسانية حقيقية وتبدأ تتفاعل معها، إنه هذا الأمر لا يليق بكرامة الإنسان whatever كان وين أو هو من. أنا أشكر الراديو على الفرصة دي، وأتمنى إنه النقاش ده كان يحاول يحكي جزء بسيط من معاناة ملايين الناس الموجودين داخل الحدود داخل الولايات المختلفة، وحاليا ملايين موجودة داخل الدول الأخرى زي مصر وغيرها، ربنا يغطي علينا وربنا يسلم البلد ويرجع الناس آمنة. وشكرا جزيلا.
شكرا لك كثير الأستاذ عمرو كمال المحامي، كنت ضيفنا في برنامج من جهة أخرى، ومحور الحديث كان حول تجربة العبور من السودان لمصر في ظل الأوضاع الحالية. شكرا لك، ونتمنى نحدثك في مناسبات ثانية إن شاء الله.
شكرا جزيلا.